أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هذا باب بيع العرايا وغير ذلك. وهذا الباب فيه ذكر بيع العرية، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها عرايا كمطية ومطايا، عرية وعرايا. وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة، وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن أخواتها. صورة العرية أن يتطوع أهل النخل فيعطي من لا ثمر له نخلات، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له الشرع أن يشتريها منه بتمر. قول المصنف وغير ذلك، أي من بيع العبد بما معه، ومن القبض في البيع، ومن حكم بيع الخمر والميتة والأصنام، فهذا كله في هذا الباب. وذكر فيه ستة أحاديث. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها طمرا يأكلونها رطبا. فموضوع الحديث في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل، وهو مخصوص من بيع المزابنة فهذا منهي عنه، ولكن جعل ذلك مخصوصا من ذلك، أي جعل بيع العرية وهو بيع الرطب على رؤوس النخل مخصوصا من بيع المزابنة المنهي عنه. العرية النخلة أو النخلات تمنح من صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة، وسميت عرية لأنها عريت عن البستان أي انفردت عنه. أن يبيعها بخرصها، الخرص التقدير، بأن تقدر الثمرة على رؤوس النخل بما يساوي ذلك تمرا إذا يبس، ويأكلونها رطبا، هذا بيان للعلات التي من أجلها أبيح بيع العرايا. لما كان في بيع المزابنة هو بيع التمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه يابسا، لما كان ذلك محرما أباح الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا للعلل التي تأتي. فيأخذ من الحديث جواز بيع العرايا بشروطها، وهي: الشرط الأول وجود العلة المبيحة لذلك، والعلة إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير. فأما حاجة المعار فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكه بالرطب مع سائر الناس، فيعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط ألا يتجاوز خرصها خمسة أوسق، أو أن يكون دون خمسة أوسق، ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الممنوح. رجل عنده بستان فيه نخل وله جار فقير، فيعطيه نخلة أو نخلات ويقول: هذه، يعني ما عليها من الثمر، لك لتتفكه به أنت وأولاد. يدخل الأولاد ويخرجون ويتأذى المانح، فماذا يصنع؟ إذا تأذى المانح من الدخول في بستانه خوفا من التخريب فيه، جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر النخل الذي منحه بخرصه طمرا، يعني هو أعطاه ذلك منيحة عرية فانفردت عن سائر شجر البستان، قال: هذه الشجرات، يعني ما عليها من الثمر، لك ولأولادك. صاروا يدخلون ويخرجون وخشي التخريب والمفسدة في البستان، فيقول: أشتري منك ما عليها بمثلها تمرا، وذلك يكون على سبيل الخرص والتقدير، لأنه لن يستطيع أن يعرفه بمقداره كيلا وهو على رؤوس النخل، ولكن يقول: هذا على سبيل الخرص والتقدير من أهل الخبرة، هذا يساوي كذا كيلة، فيكيل له التمر خرصا، وحينئذ يعود الأمر إلى حاله فلا يدخلون بستانه ولا يخربون فيه. الحالة الثانية أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع، الرطب سريع الهضم، فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة، ويريد تمرا يابسا يتماسك في بطونهم ويكون نافعا في النفقة لطول الوقت. الحالة الثالثة أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غنيا، ولكن ليس عنده نخل وعنده تمر من نفقة أهله، وليست عنده نقود يشتري بها، ويريد أن يشتري لعياله نخلة أو نخلتين يأخذونها بالتدريج رطبا يتفكهون بها مع الناس فيشتريها بخرصها طمرا. هذا هو الشرط الأول، وجود العلة المبيحة لذلك، وهي إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير. الشرط الثاني أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرصها 5 أوسق أو لا يصل إليها. والشرط الثالث أن لا يجد المشتري نقودا يشتري بها، فإن وجد نقودا لم يجز هذا البيع في حقه. والشرط الرابع أن يبيعها بخرصها تمرا، ويكون الخرص من قبل أهل النخل المتخصصين فيه. والشرط الخامس وجوب التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء وإلا كان ربا نسيئة. إذا علم هذا فإنه متى توفرت الشروط جاز بيع العرايا، وإن نقص منها شيء بطل البيع. أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر فإن هذا لا يجوز على القول الصحيح. فإن كان كلاهما موجودين على الأرض جاز بيع أحدهما بالآخر كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد، كما هو معلوم في سائر المكيلات أو الموزونات، مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتراضيا على بيع الجيد بالرديء وزنا بوزن وكيلا بكيل، وإلا فليبع صاحب الرديء رطبة ويشتري من الجيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أما بيع اليابس بالأخضر أي الرطب بالطمر فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة للعلل المذكورة في بيع العرايا، وبدون ذلك يكون من بيع المزابنة المحرم بيع اليابس بالأخضر، إلا إذا كان بالشروط المذكورة في بيع العرايا يكون من بيع المزابنة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف أهل العلم هل يقاس على العرايا غيرها من الأجناس التي يحتاج الناس فيها إلى التفكه عند مجيء ثمرتها، فأجاز ذلك قوم للعلة في العنب والزبيب خاصة، في العنب والزبيب كالرطب والتمر اليابس. وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا، ومنع البعض الآخر قائلين من المعلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه فلا يقاس عليها غيرها. قالوا معلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه فلا يقاس عليها غيرها. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، فيه الرخصة في بيع العرايا. والعرية من التعري وهو التجرد، هي النخلة يعريها صاحبها عن سائر بستانه كأنه يجنبها ويعيرها لغيره ليجعل له ثمرتها عامة يأتي إليها ويتردد عليها. فعريت من حكم ما في البستان وتخلى مالكها عنها من بين نخله، وعريت من جملة التحريم كما في المزابنة. والخرص تحرير ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. في بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مثله التحريم، لأنه بيع المزابنة المنهي عنه لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين. أشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب بتمر جاف يابس، فقد خفي تساويه من وجهتين: الأولى كونهما بيعا خرصا، والثانية كون أحدهما رطبا والآخر جافا يابسا، فهذا البيع أحد صور ربا الفضل، أحد صور ربا الفضل، والفضل الزيادة. كانت الأثمان قليلة في الزمن الأول، يأتي الرطب في المدينة ويأتي التفكه به والناس محتاجون إليه، وليس عند بعضهم ما يشتري به من النقود، فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف يأكلوها مراعين في ذلك تساويها لو آلت ثمار النخل إلى الجفاف، فيكون خرصا أي على حسب التقدير. مر التحريم لبيع المزابنة، هو إحدى صور الربا المحرم، واستثني من هذا التحريم مسألة العرايا، فلما جاءت على خلاف الأصل اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا بعضها مأخوذ من أحاديثها وبعضها باق على أصل معاملة الربا، أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة، فلا بد من الخرص من أهل الخبرة، أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا، أن لا يكون معه نقود يشتري بها، أن يتقابضا قبل التفرق، فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها، ألا تزيد عن 5 أوسق كما في الحديث الذي يأتي بعد إن شاء الله، إذا اشترى 2 فأكثر من الرطب لكل واحد 5 أوسق من رجل واحد صح، ولو اشترى شخص من بائعين فأكثر 5 أوسق صح أيضا، أما إذا اشترى من 2 فأكثر أزيد من 5 أوسق فلا يصح. في الحديث تحريم بيع التمر على النخل بمثله لأنه بيع المزابنة المنهي عنه، وما أخذه من هذا الحديث رخصا، فمعنى ذلك أن ما سواه ممنوع محرم لم يرخص فيه. الرخصة في بيع العرايا للضرورة والحاجة. الإمام العادل ينظر إلى المحتاجين وإلى مصالح الرعية ليجد الحلول المناسبة لهم في ضوء الشريعة الإسلامية. الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة، يجب أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعله ثمنا له، يعني يقول هذا الرطب على النخل يساوي 2 كيلوغرام من اليابس، لا شك أنه إذا صار يابسا يكون أقل، فحينئذ يأتي الخرص ولا بد منه. يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب ويتعدى إلى غيره من الثمار، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة، والعلة الرخصة فيها كلها والرخصة عامة، فهو قياس جلي صحيح، وقد حرم بعض أهل العلم سوى ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا الرخص تكون خاصة بما هي فيه فلا يقاس عليها غيرها، وبعضهم قالوا القياس ها هنا قياس جلي صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في فاكهة المدينة فيقاس عليها ما سواها، لأن الفواكه في المدن وفي البلدان تختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. موضوع الحديث في مقدار ما يجوز في العرايا، قال أو دون 5 أوسق، دون أي أقل، الوسخ 60 صاعا، فيكون ما رخص فيه 300 صاع في 5 أوسق في 300 صاع، فالوسخ 60 صاعا في 5 ب300، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. لما كانت مسألة العرايا مرخصا فيها للحاجة فهي مباحة من أصل التحريم، وهي مستثناة من أصل محرم، اقتصر على القدر المحتاج إليه غالبا، فرخص فيما قدره 5 أوسق فقط أو ما دون ذلك، في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق، لأن في هذا القدر تحصيل للكفاية بالتفكه بالرطب، لأن المسألة مرخصة من أصل محرم، وكل ما كان كذلك اقتصر فيه على القدر المحتاج إليه غالبا. فالميتة محرمة، ولكن رخص للمضطر أن يأكل منها حال اضطراره، ولكنه يأكل على قدر الحاجة، فإذا زاد كان آكلا لمحرم لا يرخص له فيه، يعني إذا كان مضطرا إلى أكل لحم الميتة ليعيش فإنه يأكل على قدر ما يقيم أودة ويحفظ حياته، لا أن يأخذ منها ما يطبخ ألوانا وأشكالا ويتفنن في تنويع ما يكون من ذلك طعاما، فهنا يكون آكلا للميتة التي لم يأذن الله تبارك وتعالى له في حال اضطراره بأكلها، والضرورة تقدر بقدرها. بيع المزابنة محرم، ولكن رخص في بيع العرايا، وهذا إنما يكون للحاجة فيكون على قدره، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ففي الحديث الرخصة في بيع العرايا للحاجة، وأن تكون الرخصة بقدر الكفاية، لأن الرخصة لا ينبغي أن يتجاوز بها قدرها. واختلف العلماء في بيع ما زاد على 5 أوسق، فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون 5 أوسق، لأن الأصل التحريم فهي مزابنة، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ولا يزاد عليه. فبيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة المحرم، فهي رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ولا يزاد عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. موضوع الحديث أن ثمرة النخل المؤبر إذا بيع تكون للبائع، والعكس بالعكس، وكذلك إذا بيع العبد وكان له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. قوله من باع نخلا قد أبرت من التأبير، وهو التلقيح، وذلك بأن يشقق طلع الأنثى ويذر عليه من طلع الذكر، فهذا هو التلقيح. فمن باع نخلا قد أبرت أي لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أداة استثناء، وما بعدها مستثنى مما قبلها، أي ما اشترط المشتري أن تكون الثمرة له. وإن أبرت فحينئذ يكون الناس على الشرط إذا تراضيا، أي البائع والمشتري. المبتاع هنا هو المشتري، من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. فإذا قال المشتري: ولكن ثمرها لي، يعني أشتري منك هذا البستان من النخل فيه 100 نخلة أو أكثر أو أقل مثلا، وهذه قد أبرت، فيقول: وثمرتها لي، فأنا أشتريها بثمرتها، لأن الثمرة إذا لم يشترط المبتاع وهو المشتري تكون للبائع. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، فإذا لم يشترط المبتاع أو المشتري فثمر النخل المؤبر للبائع لا للمشتري، ولكن إن اشترط فقبل البائع فهي للمشتري. وكذلك من ابتاع عبدا وللعبد بعض مال فهذا المال للبائع إلا إذا اشترط المبتاع. من ابتاع عبدا أي اشتراه، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالشريعة الإسلامية من محاسنها العظيمة أنها شريعة كاملة تراعي الحقوق كلها وتعطي كل صاحب حق حقه. روعي في هذا الحديث حق التأبير للبائع، وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المبتاع أي المشتري أن تكون الثمرة له، وإن كانت النخل قد أبرت وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترطا. وكذلك من ابتاع عبدا فإنه له ماله إلا أن يشترط المشتري، فيقول: وماله لي، فإذا قبل البائع فذلك، وهما على ما اشترطا. فيأخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع بعد التأبير وقبل التأبير، تأبير التلقيح كما مر، وذلك بتشقيق طلع الأنثى وبأن يذر ما هنالك من حبوب اللقاح الذكرية على طلع الأنثى فيقع التلقيح ويأتي الثمر كاملا، وإلا جاء شيصا كما في القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يؤبرون النخل، فقال ما يصنعون؟ قالوا نخل لنا نؤبره. قال ما أراه يصنع شيئا فتركوه، فكان محصولهم في ذلك العام شيصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قالوا إننا قد تركنا تأبيره أي تلقيحه لأنك قلت كذا. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأمرهم بالطرد ولم ينههم عن الفعل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال على سبيل الإخبار لا أمرا ولا نهيا. قال ما أراه يصنع شيئا. فلما تركوا جاء المحصول شيصا، فقال ما شأنه؟ قالوا إنك قلت كذا فتركنا تأبيره. فجاء على هذا النحو، فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أخذ منه بعض الزائغين تنحية الشريعة جانبا، وأن الناس أعلم بشؤون دنياهم، لا يحكمون بما أنزل الله تبارك وتعالى، وإنما يأخذون بالديمقراطية أو بالاشتراكية أو بالرأسمالية على حسب ما يتراءى لهم، فهم أعلم بشؤون دنياهم، يقننون للزنا أو لشرب الخمر أو ما أشبه وهم أعلم بشؤون دنياهم، يستحدثون المحرمات في المجتمعات وهم أعلم بشؤون دنياهم، وليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال ما قال في هذا الحديث على أنحاء من التخريج، وإن وقع بعض الفضلاء في الأخذ بالحديث حملا له على غير وجه، فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يتبع، والمخالفة تكون على حسب من خالف وعلى حسب مخالفته، فإن مخالفة ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لا تكون كفرا دائما مخرجا من الملة عند مجاوزتها في الحكم بغيرها إلى غير ذلك من الشروط. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في هذا الحديث ما قال في هذا الأمر الذي يتعلق بتأبير النخيل لتلك الأنحاء المعروفة في الحديث. إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع بعد التأبير وقبله، وأن من باع نخلا قد أبرت أي عمل لها التلقيح الذي يفعله أهل النخل فإن ثمرها للبائع. يؤخذ من الاستثناء أنه إذا اشترط المشتري في البيع بعد التأبير أن تكون الثمرة له وقبل البائع ذلك فإنهما على ما تشارطا عليه. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن يقاس البذر على التأبير، فإذا باع أرضا قد بذرها فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترط المشتري، فهما على ما تشارطا عليه. يعني إذا اشترى قطعة من الأرض الزراعية وكان البائع قد بذرها فهذا المحصول للبائع، ويكون التسليم بعد الحصاد والمحصول للبائع وصارت الأرض ملكا للمشتري، إلا أن يشترط فيقول أنا اشتريتها وما فيها من البذر الذي بذرته، فحينئذ هما على ما اشترطا، وإذا لم يشترط فإن المحصول يكون للبائع لا للمشتري. إذا كانت هذه الأرض مما يحصد مرات فإنه يكون للبائع الحصدة الأولى، وهي التي تسمى في بعض الأماكن بالجادة، وأما الثانية فإنها تكون للمشتري لكي لا يشغل ملكه بما هو لغيره وقتا أطول، لأن هنالك بعض المزروعات التي تتجدد تحصد مرة ومرة ومرة كما هو معلوم، فتكون الأولى للبائع وما يأتي بعد يكون للمشتري. أما إذا كان الحصاد مرة واحدة فإنه يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ما بيع وما فيه له وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترطا. يقاس على هذا أن الجارية إذا بيعت وهي حامل فإن الحمل للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري أن يكون ذلك له. يرى بعض أهل العلم أنه إذا بيع العبد أو بيعت الجارية فإنه يلحق بالبيع ثياب المهنة دون ثياب الزينة، أما ثياب الزينة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. يؤخذ من رواية مسلم أن من ابتاع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المشتري وأن يقبل البائع ذلك. أخذ مالك من هذا الحديث أن العبد يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فماله، فهذا دلالة على أنه يملك، فماله للبائع. فأخذ مالك من هذا الحديث أن العبد يملك، والظاهر أن العبد لا يملك إلا ما ملكه له سيده. ذكر الصنعاني أن الطحاوي احتج بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وتعقبه البيهقي أنه يستدل بالشيء على ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك. فيستدل بجواز بيع الثمرات قبل بدو صلاحها بحديث التأبير، ولا يعمل بحديث التأبير، وتعقبه العيني. فهي خلافات بين أهل العلم في الاستنباط. الاستدلال بحديث التأبير على جواز بيع الثمرات قبل بدو صلاحها استدلال باطل، لأن الشارع نهى عن بيع الثمرات قبل بدو صلاحها نهيا خاصا. أما إلحاق النقل المؤبر بالمشتري، وأما جعل ثمره من حقوق البائع إلا أن يشترط المبتاع، فهذا له شأن آخر، وقياس ذلك عليه لا يجوز، لأمور: أن الفارق بين بيع الثمرات قبل بدو الصلاح وإلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فارق كبير، فبيع الثمرات مقصود به الثمرة عينها، أما إلحاق ثمر النخل المؤبر والزرع المبذور بالزارع والمؤبر فهو إلحاق له بأصل الملك، وهو كان ملكا له، فلم يلحق به على أنه يشتري ذلك، وإنما هو إلحاق له بأصل الملك، فهنا قياس مع الفار. أيضا أن المالك باشر هذا السبب في وقت ما كان ملكا له، فلحوقه له بسبب الملك الأول، فهو أبر النخل وهو له، أي وهو ملك له، ثم جاء من يشتريه فباعه، ولكن هو الذي أبر، فيكون ما هنالك من الثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا بيع الثمرات قبل بدو الصلاح مقصود لذاته كما مر، وليس له ما يلتحق به. أما إلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فهو إلحاق له بالملك الأصلي وبالسبب المباح، قال أصحاب الأصول: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فبيع الثمر قبل بدو الصلاح هذا على سبيل الاستقلال وهو لا يجوز، وأما ما يكون من بقاء ما يكون من ثمر النخل المؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا يجوز تبعا، وأما الآخر فعلى سبيل الاستقلال، وما يجوز على هذا النحو فإنما هو خاضع لهذه القاعدة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فبين المسألتين فارق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نقلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. موضوع الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، قبل قبض المبيع وحيازته. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. الاستيفاء هو القبض، قد يقال إن الاستيفاء فيما كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، والقبض يكون بخلاف ذلك، وذلك بأن ينقله من مكان إلى مكان آخر. فنهى الشرع عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه حسما للخلافات التي ربما تحصل بين الناس بسبب البيع قبل القبض، وخروجا من شبهة الربا. فرق مالك بين ما كان في المبيع بحق التوفية على ما دل عليه الحديث، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده، سواء كان عقارا أو كان غيره. وأما أبو حنيفة فأجاز بيع العقار قبل القبض ومنع غيره. هذا الأمر من الأمور المهمة، فإن كثيرا من الناس يقع في البيع المحرم بسبب جهله ومخالفته لهذا الأمر العظيم وهو قبض المبيع، فيشتري لا لنفسه وإنما يشتري لغيره، ولا يقبض المبيع ولا يحوزه وإنما يبيعه قبل القبض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، فزجر عن بيع الطعام قبل أن يقبضه وافيا. من ابتاع أي من اشترى، والطعام كل مطعوم من مأكول ومشروب. وكان في صدر السلف الأول ينطبق عندهم على البر خاصة، فكان يستخدم في لغة الحجاز في البر خاصة، يقال له الطعام ويقصدون البر، حتى يستوفيه حتى يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا. لما كان قبض الطعام من متممات العقد ومكملات الملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه، وحتى يكون تحت يده وتصرفه، لأنه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع، ولأن العقد عليه قبل القبض ربما كان سببا لفسخ العقد الأول. ففيه النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه وقبل أن يحوزه في رحاله، وفيه جواز بيع الطعام بعد قبضه واستيفاء. العلة في النهي الخوف من هلاك السلعة قبل وصولها إلى المشتري فلا يرضاها، أو أن هذا يكون وسيلة للربا. في الحديث بيع الأشياء قبل قبضها واستيفائها تحريما لأنه ربا، ويدل عليه سؤال طاووس لابن عباس: لما؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا؟ قال الحافظ في الفتح وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالنقل إلى مكان الاختصاص للبائع به. ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء، فإن كان مما لا ينقل كأن يشتري أرضا أو دارا أو شجرة ثابتة، فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل، وإن كان منقولا فإن كان شيئا خفيفا أخذه بيده، وإن كان حيوانا ساقه إليه، وإن كان طعاما اشتراه جزافا نقله من مكان الشراء. فلا بد من القبض والحيازة، قبض المبيع واستيفائه وحيازته. اختلف أهل العلم هل النهي مقيد بالطعام المكيل أو هو على الإطلاق. الصواب أن المكيل كالجزاف، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. وعنه قال: كنا نشتري الطعام جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننقله من مكانه. عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح لغيره قال: قدم رجل من الشام بزيت فساومته في من ساومه من التجار حتى ابتعته، أي اشتريته منه، فقام إلي رجل فأربحني حتى أرضاني، يعني قام إلي رجل فاشترى ما اشتريته، فأخذت بيده لأضرب عليها عقد صفقة، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأمسكت يدي. فلا بد من قبض المبيع وحيازته كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم فيما سوى الطعام، أهو مثل الطعام أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن الأشياء سواء، فلا فرق بين الطعام والسلع والعقار، فلا بد من القبض قبل البيع، والقبض يختلف في المبيعات كما مر، وهو صريح قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه قال بعد الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: أي ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، يعني حتى يتم الاستيفاء والقبض في كل شيء، في كل مبيع. وهذا قياس صحيح يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حكيم بن حزام وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره قال: قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما الذي يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. فإذا اشتريت شيئا فلا بد أن تقبضه وأن تستوفيه وأن تحوزه على حسب المشترى، فالقبض يختلف على حسب اختلاف المبيعات، ولكن لا بد من حيازة المبيع، لا بد من قبضه واستيفائه، لا تبيعه حتى تقبضه، على اختلاف صور القبض في المبيعات كما مر. حديث زيد بن ثابت هو صحيح لغيره عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع أي حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني حتى يتم القبض ويتم الاستيفاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وجملوه أي أذابوه، وهم أهل حيل كما هو معلوم في قصة أصحاب السبت، فإن الله تعالى لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت احتالوا، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاهم، حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فكانوا إذا أثبتوا، يعني إذا كانوا في يوم السبت تأتيهم حيتانهم في البحر شرعا، وقد حرم عليهم الصيد في يوم السبت، وإذا لم يثبتوا راحت الحيتان فلا يجدون في البحر حوتا، فكانت محنة من أعظم المحن عليه، إذ يرون الحيتان في البحر يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتي، فقالوا: هل نظل هكذا وخير الله باد ظاهر؟ فصنعوا الخلجان فتدخل فيها المياه والحيتان، ثم إنهم يسدونها من قبل البحر ولا يصطادون حوتا، وأما في يوم الأحد فيصطادون ما دخل الخلجان من الحيتان، وهم إنما اصطادوه في الحقيقة في يوم السبت لما أدخلوها الخلجان، فاحتالوا بتلك الحيلة على ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. كذلك لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم الميتة أخذوا الشحوم فأذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمن ذلك، فكأنما أكلوا الشحوم التي حرم الله تبارك وتعالى، لأنهم تحايلوا على ما حرم الله رب العالمين عليه. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. في قصة أصحاب السبت دليل على أن الحرام يأتي جزافا وأن الحلال يأتي كفافا، فهم في يوم سبتهم وقد حرم عليهم الصيد فيه تأتيهم حيتانهم شرعا، فالحرام يأتي جزافا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، والحلال يأتي كفافا. قال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هل في كتاب الله تبارك وتعالى أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا؟ قال: نعم، وما أعداك عن قصة أصحاب السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتي. فاعتبر بهذا فإنه مهم، فالحرام يأتي جزافا لا يعد كثير، وأما الحلال فيأتي كفافا. ولذلك لما قالت امرأة رجل من أهل العلم والصدق: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأقبض الناس بذات يد، امرأته تعاتبه تقول: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسان وأقبض الناس لذات يد، يعني لا تبذرون وتسرفون كما يصنع الناس. فتعاتبه. فقال: فرغت؟ فقالت: نعم. قال: أما ما ذكرت من حدة اللسان فإن الحق يكون معنا ويكون الباطل مع مخالفين، وهم يأبون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم، فمن يصبر على مثل هذا؟ وأما ما ذكرت من قبض ذات اليد فتعلمين يا هنات يا أمة الله أن الدرهم الحلال لا يقع في اليد في هذا الزمان، هو زمان متقدم جدا من أزمنة السلف الصالحين رحمة الله عليه، أن الدرهم الحلال لا يقع في اليد في هذا الزمان إلا بشق النفس، فإذا وقع في اليد على هذه الصورة لا يوضع إلا في موضعه. فالحلال لا يحتمل السرف، الحلال لا يحتمل السرف، لأن الحلال يأتي كفافة وأما الحرام فيأتي جزافة. هذه القاعدة العامة ولها استثناءات، إن الله تبارك وتعالى قد يوسع من الحلال على من شاء من خلقه وقد يضيق على طالب الحرام، فلا تكون الصورة مضطردة في كل حين وحال. أسأل الله أن يرزقنا جميعا من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه ولا حرمة، وأن يجعل رزقنا موسعا فيه مباركا فيه، وأن يجعل أوسع رزقه علينا عند انقطاع آجالنا وفناء أعمارنا، حتى لا يحوجنا إلى أحد من خلقه قط، إنه على كل شيء قدير. موضوع هذا الحديث في تحريم بيع ما حرم أكله أو شربه لنجاسته، وتحريم بيع الأصنام على هيئتها. الخمر ما خامر العقل، أي غطى العقل حتى لا يعرف شاربه المشرق من المغرب، فسمي خمرا لذلك. والتخمير في أصل اللغة من التغطية، ومنه تخمير الآنية أي تغطيتها. والميتة ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها أي بدون ذكاء بالذال المعجمة، وأما الزكاة بالزاي المعجمة فشيء آخر، هي الزكاة المعروفة والتطهير والنماء، وأما التذكية فالذبح الشرعي. فما مات من الحيوان حتف أنفه بدون ذكاة ميتة. الخنزير حيوان خبيث معروف حرم الله تعالى أكله، والعلة في التحريم معلومة وغير معلومة، فمن الحكم في تحريم الخنزير ما هو معلوم، وينشأ من أكل لحم الخنزير من الخصال السيئة والصفات الرديئة الكثير، كما قال بعض أهل العلم في هذا الزمان، فإنهم قالوا إن الخنزير هو الحيوان الوحيد من دون الحيوانات كلها الذي يرى غيره من الخنازير يسافد أنثاه تحت عينه وهو ينظر، فلا تأخذه على ذلك غيره فأرضى بهذا. قالوا: ولذلك لما أدمن القوم أكل لحم الخنزير تبادلوا الزوجات ورضوا عن الخنا والزنا في بيوتهم من غير نكير، وكأن هذا الأمر لا شيء فيه، فأرجع بعضهم هذا الذي صاروا إليه إلى أكلهم للحوم الخنازير، قد يكون لهذا وقد يكون لغير. فالحكمة معلومة أو معلوم منها طرف، وسائر ذلك الحكمة فيه أن الله حرمه. فقالوا لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل: أرأيت شحوم الميتة؟ استفهام عن الحكم بعد التعليل، فإنه يطلى به السفن، هذا تعليل يقصد منه هل يكون مؤثرا في الحكم تأثير إباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم الميتة، فقالوا: يا رسول الله رأيت شحومها؟ فإنه يطلى به السفن ويدهن به الجلود ويستصبح به الناس، فذكروا معللين ما قد يكون سببا للصرف عن التحريم إلى الإباحة، ويدهن به الجلود ويستصبح به الناس، هاتان الجملتان معطوفتان على الجملة التي قبلهما. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. هذه الجملة تأكيد لما تفيده لا، قال لا ثم قال هو حرام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. هذا خبر المقصود منه الإنشاء، فالجملة خبرية وهي دعاء، فيدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، شحوم بهيمات الأنعام، وذلك أن الله تعالى حرم الشحوم على بني إسرائيل، جملوه أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فآل بهم الأمر إلى أنهم أكلوا ثمن ما حرم عليهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع هذا كله، فسألوه عن المنافع سوى الأكل فقال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود عندما حرم عليهم الشحوم، أخذوا بالحيلة لبيع ما أذابوه منها، فذموا على استعمالهم لتلك الحيلة يأكلوا بها ما حرم الله رب العالمين عليه. فيأخذ من هذا الحديث تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير لما فيهما من الضرر والمعصية للعزيز الخبير، ويؤخذ منه أنه لا يجوز بيع الأصنام بحالتها الراهنة، أي وهي باقية على شكلها، لما كانت الأصنام من مواد طاهرة، وإنما حرمت لما طرأ عليها من جعلها تماثيل لمعبودات الوثنيين، فإنه لو كانت الأصنام من الخشب فكسرت وبيعت حطبا فإنه يجوز بيعها حينئذ، لأنها قد تحولت عما كانت عليه، هذا حكي الاتفاق عليه. يعني إذا كانت تلك الأصنام من الخشب فكسرت تلك الأخشاب، فالأخشاب طاهرة، إنما لحقت بها الحرمة لكونها صارت معبودات للوثنيين، ولكن إذا كسرت فبيعت حطبا يحرق، فصارت هذه الآلهة المعبودة من دون الله حطبا تصلى به النيران، حكوا الاتفاق على أن ذلك لا شيء فيه. الميتة نجسة بصريح الآية، وكذلك بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق أهل العلم، والخنزير حرام بالإجماع للنص عليه، لكن الخمر هل حرمت لنجاستها أو حرمت لما ينشأ عن شربها من ضياع العقل وتخميره حتى يعود صاحب ذلك لا عقل له؟ لما كان الخمر قد تردد تحريمه بين هاتين العلتين اختلف فيه أهل العلم، هل عينها نجسة وهل التحريم يلازمه النجاسة؟ ذهب قوم إلى أن التحريم تلازمه النجاسة، وذهب قوم إلى أنه لا تلازمه النجاسة، واستدلوا بأنه قد يكون التخدير أو التسكير طبيعة في شيء من النباتات كالحشيش والهروين وغيرهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن التحريم لما يترتب على شربه أو أكله وليس للنجاسة، بل إن الشجر الذي تؤخذ منه هذه المادة طاهر باتفاق. ومثل ذلك أيضا ما يستعمله بعض الناس في محاولاتهم لإذهاب البقية الباقية من صحوهم وعقلهم، فهذا يؤخذ من شجر طاهر باتفاق، فتبين أن التحريم لا تلازمه النجاسة، قد يكون الشيء محرما أكله أو شربه وهو طاهر في نفسه، وإنما حرم أكله وشربه لما يترتب عليه من تخدير العقل وتسكيره. فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس، فإن الله حرم الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم فهل هن نجسات؟ فالتحريم لا تلازمه النجاسة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. فاختلف أهل العلم في ذلك، ويترتب عليه كما هو معلوم أمر يتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بطلاب العلم وبالمسلمين عام، وهو العطور، لأن الكحول هو روح الخمر، فمن قال بنجاسة الخمر أي بنجاسة عينها، من قال بنجاسة عين الخمر فإنه حينئذ يذهب إلى نجاسة كل ما دخلت فيه الخمر من مصنوع كالعطور، فحينئذ إذا استعمل ولو لغير الشرب فإنه يكون استعمالا لنجاسة وهذا محرم. فلما اختلفوا في نجاسة عين الخمر انبنى عليها من الأحكام ما ترى. ذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى نجاسة عين الخمر، وعليه فكل ما دخل فيه الكحول من مادة وإن كان لغير شرب فهو محرم لنجاسته، فتكون العطور على قوله رحمه الله محرمة للنجاسة، ويكون من استعملها إنما قد استعمل النجاسة، فإذا أراد أن يدخل الصلاة مثلا فأخذ يطلي نفسه بتلك النجاسة فشأنه أنه يأخذ بالنجاسة بين يدي الصلاة. وذهب الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله إلى أن عين الخمر ليست بنجسة بل هي طاهرة، وأباح تبعا استعمال العطور التي يكون فيها الكحول وهو عين الخمر، ولعل هذا هو الصواب، بل هو الصواب إن شاء الله جل وعلا، لأن التحريم ملازم للنجاسة على نحو ما كما مر، النجاسة محرمة، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. فإذا حرم الله تبارك وتعالى الخمر فهم يقولون إنما حرمها لنجاستها، وآخرون يقولون إنما حرمها الله تبارك وتعالى لأنها تذهب العقل وتغيبه. فمن قال إنما حرمها الله تبارك وتعالى للنجاسة ذهب إلى نجاسة عينها، وخلاف مشهور بين أهل العلم، والصواب فيه إن شاء الله أن عين الخمر ليست محرمة، وعليه فإذا دخل الكحول في العطور مثلا فإنه لا شيء في ذلك، على قول الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره ممن ذهب هذا المذهب. أما استعمالها وإن كانت غير نجسة العين شرابا أو ما يمكن أن يكون داخل البدن، لأنه من المعلوم أنها إذا استخدمت في تطهير الجروح، أي إذا استخدم الكحول في تطهير الجروح، فإن شيئا من ذلك يمتص، لأنه إذا وضعت أنت محلولا سكريا في فمك وإن لم تبتلعه يحدث امتصاص عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للفم، فقدر من ذلك يدخل إلى الدماء امتصاصا. إذا وضع الكحول على الجروح فشيء من ذلك لابد أن يدخل الجسد، فيكون التحريم لهذه العلة لا لأنك طهرت الجرح، إذا كان الجرح مفتوحا، إذا أنت طهرته بالكحول فإنك حينئذ تكون لا مستعملا لنجاسة على طاهر منجسا إياه، وإنما لأن قدرا من ذلك يدخل الدماء لا محالة. ذهب الشيخ الألباني إلى حرمة ذلك، امتص أم لم يمتص، رحمه الله رحمة واسعة. لما حرمت الخمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكان فيها مال أيتام، فأريق ذلك المال، أنها قبل التحريم كانت تباع وتشترى، فلما حرمت صارت غير ذي قيمة، فهي مال غير متقوم عند المسلمين، الخمر والخنزير وما أشبه من الأموال التي لا تتقوم عند المسلمين. قالوا إذا ما أتلفها متلف فإنه لا يضمن، لأنها مال غير متقوم، يعني إذا رأى رجلا يسحب خنزيرا أو يركبه الخنزير فقتله، أي فقتل الخنزير، لا يضمن، هذا بشروطه. وكذلك إذا رأى رجلا يحمل زق خمر أو زجاجته فأتلف ذلك فإنه في أصل الشريعة لا يضمن، ولكن كن كيسا في الأمر والنهي حتى لا تقع تحت طائلة معاقبة لا تقوى على تحملها، والله المستعان. أسأل الله أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل المعصية، إنه على كل شيء قدير. لما أريقت الخمر في شوارع المدينة كان لابد للناس أن يطأوا الأرض التي مازجتها الخمور، لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئها وهي مراقة، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك، فهذا يدل على أي شيء؟ على أنها ليست بنجسة العين. شيء آخر، ما كان ليحل لهم أن يأخذوها بعد إذ حرمت ثم يريقوها في الشوارع فيجعلوا النجاسة في الشوارع، فلو كانت نجسة العين ما أراقوها في طرقات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتخلصوا من النجاسة حيث يتخلصوا من النجاسة. ولكن من كان عنده زق من خمر فتح الباب وأراقه أمام الباب في الشارع، لو كان نجسا هذا الذي أراقه، لو كان نجسا، لو كانت عين الخمر نجسة ما أراقه على هذا النحو. لما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الانتفاع بهذه الأشياء الخمر والميتة، سألوه عن الميتة لأنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فسألوه عن ذلك ملتمسين الحكم لعله أن تكون هذه المنافع التي هي سوى الأكل والشرب تكون مؤثرة في جواز الاستعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأكد ذلك بقوله هو حرام. هل يؤخذ من هذا أن من ماتت له بهيمة فاستعمل شحومها للاستصباح أي جعل ذلك زيتا للمصباح أو لطلي السفن، هل يكون ذلك مباحا؟ هذا محل نظر بين أهل العلم، فإن وجد الإجماع وصح على جواز ذلك إذا لم يكن فيه بيع دل على أن التحريم إنما هو من أجل ما يؤول إليه من البيع. وعلى هذا فيمكن أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود عند ذلك وذمهم بأنهم أذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها، أن النبي لما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم كان ذلك دالا على أن التحريم إنما هو للبيع وأكل الثمن وليس لمطلق الانتفاع. أباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جلد الميتة وأباح دبغة والانتفاع به، وقال إنما حرم أكلها، فدل ذلك على أن التحريم إنما هو للبيع الذي يؤدي إلى أكل الثمن، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه أي أذابوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وتأخذ من الحديث تحريم الذرائع التي توصل إلى الحرام كما حصل لليهود، فلا بد من سد الذرائع، وكل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما لا يؤكل على هذا النحو حكمه حكمه، وما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، ولا يجوز للعبد المسلم أن يجتهد في التحيل على ما شرع الله كما فعل كثير من الناس، سموا الخمر بغير اسمها، وكل من سمى محرما بغير اسمه كما يصنع كثير من أهل الضلال يسمون الخمر بغير اسمها، يختارون لها من أسماء الدلع ما يطلقونه عليها من أجل أن يقولوا ليست هذه بخمر. ومعلوم أنك لو أتيت بكأس من الخمر فقلت هذا ماء قراح سنسميه ماء فراتا، فهذا لا يغير من حقيقة المسمى، وإمام من صنع ذلك إبليس، فهو الذي سمى الشجرة المحرمة ما سمى لآدم وزوجه من أجل أن يغريهما بالوقوع فيما حرم الله، فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد، كما يسمي كثير من الناس الخمر بغير اسمها، يأخذون تلك الأسماء ويطلقونها على الخمر. إمامهم في ذلك وشيخهم إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكل من سمى من حرم الله تبارك وتعالى باسم يتوصل به إلى إيقاع الناس فيه فإمامه في ذلك إبليس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذا باب بيع العرايا وغير ذلك، وهذا الباب فيه ذكر بيع العرية، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها عرايا كمطية ومطايا، عرية وعرايا، وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة، وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن أخواتها. صورة العرية أن يتطوع أهل النخل فيعطي من لا ثمر له نخلات، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له الشرع أن يشتريها منه بتمر. قول المصنف وغير ذلك، أي من بيع العبد بما معه، ومن القبض في البيع، ومن حكم بيع الخمر والميتة والأصنام، فهذا كله في هذا الباب. وذكر فيه ستة أحاديث. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها طمرا يأكلونها رطبا. فموضوع الحديث في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل، وهو مخصوص من بيع المزابنة فهذا منهي عنه، ولكن جعل ذلك مخصوصا من ذلك، أي جعل بيع العرية وهو بيع الرطب على رؤوس النخل مخصوصا من بيع المزابنة المنهية عنه. العرية النخلة أو النخلات تمنح من صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة، وسميت عرية لأنها عريت عن البستان أي انفردت عنه. أن يبيعها بخرصها، الخرص التقدير، بأن تقدر الثمرة على رؤوس النخل بما يساوي ذلك تمرا إذا يبس، ويأكلونها رطبا. هذا بيان للعلة التي من أجلها أبيح بيع العرايا. لما كان في بيع المزابنة هو بيع التمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه يابسا، لما كان ذلك محرما أباح الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا للعلل التي تأتي. فيأخذ من الحديث جواز بيع العرايا بشروطها، وهي: الشرط الأول وجود العلة المبيحة لذلك، والعلة إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير. فأما حاجة المعار فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكه بالرطب مع سائر الناس، فيعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط ألا يتجاوز خرصها 5 أوسق أو أن يكون دون 5 أوسق، ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الممنوح. رجل عنده بستان فيه نخل وله جار فقير، فيعطيه نخلة أو نخلات ويقول: هذه، يعني ما عليها من الثمر، لك لتتفكه به أنت وأولاد. يدخل الأولاد ويخرجون ويتأذى المانح، فماذا يصنع؟ إذا تأذى المانح من الدخول في بستانه خوفا من التخريب فيه، جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر النخل الذي منحه بخرصه تمرا، يعني هو أعطاه ذلك منيحة عرية فانفردت عن سائر شجر البستان، قال: هذه الشجرات، يعني ما عليها من الثمر، لك ولأولاد. صاروا يدخلون ويخرجون وخشي التخريب والمفسدة في البستان، فيقول: أشتري منك ما عليها بمثلها تمرا، وذلك يكون على سبيل الخرص والتقدير، لأنه لن يستطيع أن يعرفه بمقداره كيلا وهو على رؤوس النخل، ولكن يقول: هذا على سبيل الخرص والتقدير من أهل الخبرة، هذا يساوي كذا كيلة، فيكيل له التمر خرصا، وحينئذ يعود الأمر إلى حاله، فلا يدخلون بستانه ولا يخربون فيه. الحالة الثانية أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع، الرطب سريع الهضم، فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة، ويريد تمرا يابسا يتماسك في بطونهم ويكون نافعا في النفقة لطول الوقت. الحالة الثالثة أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غنيا، ولكن ليس عنده نخل وعنده تمر من نفقة أهله، وليست عنده نقود يشتري بها، ويريد أن يشتري لعياله نخلة أو نخلتين يأخذونها بالتدريج رطبا يتفكهون بها مع الناس، فيشتريها بخرصها طمرا. هذا هو الشرط الأول، وجود العلة المبيحة لذلك، وهي إما أن تكون لحاجة المعار أو تكون لحاجة المعير. الشرط الثاني أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرصها 5 أوسق أو لا يصل إليها. والشرط الثالث أن لا يجد المشتري نقودا يشتري بها، فإن وجد نقودا لم يجز هذا البيع في حقه. والشرط الرابع أن يبيعها بخرصها تمرا، ويكون الخرص من قبل أهل النخل المتخصصين فيه. والشرط الخامس وجوب التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء وإلا كان ربا نسيئة. إذا علم هذا فإنه متى توفرت الشروط جاز بيع العرايا، وإن نقص منها شيء بطل البيع. أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر فإن هذا لا يجوز على القول الصحيح، فإن كان كلاهما موجودين على الأرض جاز بيع أحدهما بالآخر كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد، كما هو معلوم في سائر المكيلات أو الموزونات، مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتراضيا على بيع الجيد بالرديء وزنا بوزن وكيلا بكيل، وإلا فليبع صاحب الرديء رطبة ويشتري من الجيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أما بيع اليابس بالأخضر أي الرطب بالتمر فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة للعلل المذكورة في بيع العرايا، وبدون ذلك يكون من بيع المزابنة المحرم بيع اليابس بالأخضر، إلا إذا كان بالشروط المذكورة في بيع العرايا يكون من بيع المزابنة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف أهل العلم هل يقاس على العرايا غيرها من الأجناس التي يحتاج الناس فيها إلى التفكه عند مجيء ثمرتها، فأجاز ذلك قوم للعلة في العنب والزبيب خاصة، في العنب والزبيب كالرطب والتمر اليابس. وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا، ومنع البعض الآخر قائلين من المعلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه فلا يقاس عليها غيرها. قالوا معلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه فلا يقاس عليها غيرها. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، فيه الرخصة في بيع العرايا. والعرية من التعري وهو التجرد، هي النخلة يعريها صاحبها عن سائر بستانه كأنه يجنبها ويعيرها لغيره ليجعل له ثمرتها عامة يأتي إليها ويتردد عليها. فعريت من حكم ما في البستان وتخلى مالكها عنها من بين نخله، وعريت من جملة التحريم كما في المزابنة. والخرص تحرير ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. في بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مثله التحريم، لأنه بيع المزابنة المنهي عنه لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين. أشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب بتمر جاف يابس، فقد خفي تساويه من وجهتين: الأولى كونهما بيعا خرصا، والثانية كون أحدهما رطبا والآخر جافا يابسا، فهذا البيع أحد صور ربا الفضل، أحد صور ربا الفضل، والفضل الزيادة. كانت الأثمان قليلة في الزمن الأول، يأتي الرطب في المدينة ويأتي التفكه به والناس محتاجون إليه، وليس عند بعضهم ما يشتري به من النقود، فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف يأكلوها، مراعين في ذلك تساويها لو آلت ثمار النخل إلى الجفاف فيكون خرصا، أي على حسب التقدير. مر التحريم لبيع المزابنة هو إحدى صور الربا المحرم، واستثني من هذا التحريم مسألة العرايا، فلما جاءت على خلاف الأصل اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا بعضها مأخوذ من أحاديثها وبعضها باق على أصل معاملة الربا: أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة، فلا بد من الخرص من أهل الخبرة، أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا، أن لا يكون معه نقود يشتري بها، أن يتقابضا قبل التفرق فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها، ألا تزيد عن 5 أوسق كما في الحديث الذي يأتي بعد إن شاء الله. إذا اشترى اثنان فأكثر من الرطب لكل واحد 5 أوسق من رجل واحد صح، ولو اشترى شخص من بائعين فأكثر 5 أوسق صح أيضا. أما إذا اشترى من اثنين فأكثر أزيد من 5 أوسق فلا يصح. في الحديث تحريم بيع التمر على النخل بمثله لأنه بيع المزابنة المنهي عنه، وما أخذه من هذا الحديث رخصا، فمعنى ذلك أن ما سواه ممنوع محرم لم يرخص فيه. الرخصة في بيع العرايا للضرورة والحاجة. الإمام العادل ينظر إلى المحتاجين وإلى مصالح الرعية ليجد الحلول المناسبة لهم في ضوء الشريعة الإسلامية. الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة، يجب أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعله ثمنا له، يعني يقول هذا الرطب على النخل يساوي كيلتين من اليابس. لا شك أنه إذا صار يابسا يكون أقل، فحينئذ يأتي الخرص ولا بد منه. يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب ويتعدى إلى غيره من الثمار، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة، والعلة الرخصة فيها كلها، والرخصة عامة، فهو قياس جلي صحيح. وقد حرم بعض أهل العلم سوى ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا الرخص تكون خاصة بما هي فيه فلا يقاس عليها غيرها. وبعضهم قالوا القياس هاهنا قياس جلي صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في فاكهة المدينة فيقاس عليها ما سواها، لأن الفواكه في المدن وفي البلدان تختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. موضوع الحديث في مقدار ما يجوز في العرايا، قال: أو دون 5 أوسق. دون أي أقل. الوسق 60 صاعا، فيكون ما رخص فيه 300 صاع في 5 أوسق في 300 صاع. فالوسق 60 صاعا في 5 ب300، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. لما كانت مسألة العرايا مرخصا فيها للحاجة فهي مباحة من أصل التحريم، وهي مستثناة من أصل محرم، اقتصر على القدر المحتاج إليه غالبا، فرخص فيما قدره 5 أوسق فقط أو ما دون ذلك، في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق، لأن في هذا القدر تحصيل للكفاية بالتفكه بالرطب، لأن المسألة مرخصة من أصل محرم، وكل ما كان كذلك اقتصر فيه على القدر المحتاج إليه غالبا. فالميتة محرمة، ولكن رخص للمضطر أن يأكل منها حال اضطراره، ولكنه يأكل على قدر الحاجة. فإذا زاد كان آكلا لمحرم لا يرخص له فيه، يعني إذا كان مضطرا إلى أكل لحم الميتة ليعيش فإنه يأكل على قدر ما يقيم أودة ويحفظ حياته، لا أن يأخذ منها ما يطبخ ألوانا وأشكالا ويتفنن في تنويع ما يكون من ذلك طعاما. فهنا يكون آكلا للميتة التي لم يأذن الله تبارك وتعالى له في حال اضطراره بأكلها، والضرورة تقدر بقدرها. بيع المزابنة محرم، ولكن رخص في بيع العرايا، وهذا إنما يكون للحاجة، فيكون على قدره كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ففي الحديث الرخصة في بيع العرايا للحاجة، وأن تكون الرخصة بقدر الكفاية، لأن الرخصة لا ينبغي أن يتجاوز بها قدرها. واختلف العلماء في بيع ما زاد على 5 أوسق، فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون 5 أوسق، لأن الأصل التحريم فهي مزابنة، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ولا يزاد عليه. فبيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة المحرم، فهي رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ولا يزاد عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. موضوع الحديث أن ثمرة النخل المؤبر إذا بيع تكون للبائع والعكس بالعكس، وكذلك إذا بيع العبد وكان له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. قوله من باع نخلا قد أبرت من التأبير وهو التلقيح، وذلك بأن يشقق طلع الأنثى ويذر عليه من طلع الذكر، فهذا هو التلقيح. فمن باع نخلا قد أبرت أي لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أداة استثناء، وما بعدها مستثنى مما قبلها، أي ما اشترط المشتري أن تكون الثمرة له. وإن أبرت فحينئذ يكون الناس على الشرط إذا تراضيا، أي البائع والمشتري. المبتاع هنا هو المشتري، من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. فإذا قال المشتري ولكن ثمرها لي، يعني أشتري منك هذا البستان من النخل فيه 100 نخلة أو أكثر أو أقل مثلا، وهذه قد أبرت، فيقول وثمرتها لي، فأنا أشتريها بثمرتها، لأن الثمرة إذا لم يشترط المبتاع وهو المشتري تكون للبائع. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، فإذا لم يشترط المبتاع أو المشتري فثمر النخل المؤبر للبائع لا للمشتري، ولكن إن اشترط فقبل البائع فهي للمشتري. وكذلك من ابتاع عبدا وللعبد بعض مال فهذا المال للبائع إلا إذا اشترط المبتاع. من ابتاع عبدا أي اشتراه، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالشريعة الإسلامية من محاسنها العظيمة أنها شريعة كاملة تراعي الحقوق كلها وتعطي كل صاحب حق حقه. روعي في هذا الحديث حق التأبير للبائع وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المبتاع أي المشتري أن تكون الثمرة له، وإن كانت النخل قد أبرت وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترطا. وكذلك من ابتاع عبدا فإنه له ماله إلا أن يشترط المشتري، فيقول وماله لي، فإذا قبل البائع فذلك، وهما على ما اشترطا. فيأخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع بعد التأبير وقبل التأبير، تأبير التلقيح كما مر، وذلك بتشقيق طلع الأنثى وبأن يذر ما هنالك من حبوب اللقاح الذكرية على طلع الأنثى، فيقع التلقيح ويأتي الثمر كاملا، وإلا جاء شيصا كما في القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يؤبرون النخل، فقال ما يصنعون؟ قالوا نخل لنا نؤبره. قال ما أراه يصنع شيئا، فتركوه، فكان محصولهم في ذلك العام شيصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قالوا إننا قد تركنا تأبيره أي تلقيحه، لأنك قلت كذا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأمرهم بالترك ولم ينههم عن الفعل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال على سبيل الإخبار لا أمرا ولا نهيا. قال ما أراه يصنع شيئا، فلما تركوا جاء المحصول شيصا، فقال ما شأنه؟ قالوا إنك قلت كذا فتركنا تأبيره، فجاء على هذا النحو، فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أخذ منه بعض الزائغين تنحية الشريعة جانبا، وأن الناس أعلم بشؤون دنياهم، لا يحكمون بما أنزل الله تبارك وتعالى، وإنما يأخذون بالديمقراطية أو بالاشتراكية أو بالرأسمالية على حسب ما يتراءى لهم، فهم أعلم بشؤون دنياهم، يقننون للزنا أو لشرب الخمر أو ما أشبه وهم أعلم بشؤون دنياهم، يستحدثون المحرمات في المجتمعات وهم أعلم بشؤون دنياهم، وليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال ما قال في هذا الحديث على أنحاء من التخريج، وإن وقع بعض الفضلاء في الأخذ بالحديث حملا له على غير وجه، فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يتبع، والمخالفة تكون على حسب من خالف وعلى حسب مخالفته، فإن مخالفة ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لا تكون كفرا دائما مخرجا من الملة عند مجاوزتها في الحكم بغيرها إلى غير ذلك من الشروط. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في هذا الحديث ما قال في هذا الأمر الذي يتعلق بتأبير النخيل لتلك الأنحاء المعروفة في الحديث. إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع بعد التأبير وقبله، وأن من باع نخلا قد أبرت أي عمل لها التلقيح الذي يفعله أهل النخل فإن ثمرها للبائع. يؤخذ من الاستثناء أنه إذا اشترط المشتري في البيع بعد التأبير أن تكون الثمرة له وقبل البائع ذلك فإنهما على ما تشارطا عليه. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن يقاس البذر على التأبير، فإذا باع أرضا قد بذرها فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترط المشتري، فهما على ما تشارطا عليه. يعني إذا اشترى قطعة من الأرض الزراعية وكان البائع قد بذرها فهذا المحصول للبائع، ويكون التسليم بعد الحصاد والمحصول للبائع وصارت الأرض ملكا للمشتري، إلا أن يشترط فيقول أنا اشتريتها وما فيها من البذر الذي بذرته، فحينئذ هما على ما اشترطا، وإذا لم يشترط فإن المحصول يكون للبائع لا للمشتري. إذا كانت هذه الأرض مما يحصد مرات فإنه يكون للبائع الحصدة الأولى، وهي التي تسمى في بعض الأماكن بالجادة، وأما الثانية فإنها تكون للمشتري لكي لا يشغل ملكه بما هو لغيره وقتا أطول، لأن هنالك بعض المزروعات التي تتجدد تحصد مرة ومرة ومرة كما هو معلوم، فتكون الأولى للبائع وما يأتي بعد يكون للمشتري. أما إذا كان الحصاد مرة واحدة فإنه يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ما بيع وما فيه له وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترطا. يقاس على هذا أن الجارية إذا بيعت وهي حامل فإن الحمل للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري أن يكون ذلك له. يرى بعض أهل العلم أنه إذا بيع العبد أو بيعت الجارية فإنه يلحق بالبيع ثياب المهنة دون ثياب الزينة، أما ثياب الزينة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. يؤخذ من رواية مسلم أن من ابتاع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المشتري وأن يقبل البائع ذلك. أخذ مالك من هذا الحديث أن العبد يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فماله، فهذا دلالة على أنه يملك فماله للبائع، فأخذ مالك من هذا الحديث أن العبد يملك، والظاهر أن العبد لا يملك إلا ما ملكه له سيده. ذكر الصنعاني أن الطحاوي احتج بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وتعقبه البيهقي أنه يستدل بالشيء على ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك، فيستدل بجواز بيع الثمرات قبل بدو صلاحها بحديث التأبير ولا يعمل بحديث التأبير، وتعقبه العيني. فهي خلافات بين أهل العلم في الاستنباط. الاستدلال بحديث التأبير على جواز بيع الثمرات قبل بدو صلاحها استدلال باطل، لأن الشارع نهى عن بيع الثمرات قبل بدو صلاحها نهيا خاصا، أما إلحاق النخل المؤبر بالمشتري وأما جعل ثمره من حقوق البائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا له شأن آخر، وقياس ذلك عليه لا يجوز لأمور: أن الفارق بين بيع الثمرات قبل بدو الصلاح وإلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فارق كبير، فبيع الثمرات مقصود به الثمرة عينها، أما إلحاق ثمر النخل المؤبر والزرع المبذور بالزارع والمؤبر فهو إلحاق له بأصل الملك، وهو كان ملكا له فلم يلحق به على أنه يشتري ذلك، وإنما هو إلحاق له بأصل الملك. فهنا قياس مع الفار. أيضا أن المالك باشر هذا السبب في وقت ما كان ملكا له، فلحوقه له بسبب الملك الأول، فهو أبر النخل وهو له، أي وهو ملك له، ثم جاء من يشتريه فباعه، ولكن هو الذي أبر، فيكون ما هنالك من الثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مقصود لذاته كما مر، وليس له ما يلتحق به. أما إلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فهو إلحاق له بالملك الأصلي وبالسبب المباح. قال أصحاب الأصول: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فبيع الثمر قبل بدو الصلاح هذا على سبيل الاستقلال وهو لا يجوز، وأما ما يكون من بقاء ما يكون من ثمر النخل المؤبر للبائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا يجوز تبعا، وأما الآخر فعلى سبيل الاستقلال. وما يجوز على هذا النحو فإنما هو خاضع لهذه القاعدة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فبين المسألتين فارق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نقلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. موضوع الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، قبل قبض المبيع وحيازته. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. الاستيفاء هو القبض. قد يقال إن الاستيفاء فيما كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، والقبض يكون بخلاف ذلك، وذلك بأن ينقله من مكان إلى مكان آخر. فنهى الشرع عن بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه حسما للخلافات التي ربما تحصل بين الناس بسبب البيع قبل القبض، وخروجا من شبهة الربا. فرق مالك بين ما كان في المبيع بحق التوفية على ما دل عليه الحديث، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده، سواء كان عقارا أو كان غيره. وأما أبو حنيفة فأجاز بيع العقار قبل القبض ومنع غيره. هذا الأمر من الأمور المهمة، فإن كثيرا من الناس يقع في البيع المحرم بسبب جهله ومخالفته لهذا الأمر العظيم وهو قبض المبيع، فيشتري لا لنفسه وإنما يشتري لغيره، ولا يقبض المبيع ولا يحوزه وإنما يبيعه قبل القبض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، فزجر عن بيع الطعام قبل أن يقبضه وافيا. من ابتاع أي من اشترى، والطعام كل مطعوم من مأكول ومشروب. وكان في صدر السلف الأول ينطبق عندهم على البر خاصة، فكان يستخدم في لغة الحجاز في البر خاصة، يقال له الطعام، ويقصدون البر. حتى يستوفي حتى يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا. لما كان قبض الطعام من متممات العقد ومكملات الملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه، وحتى يكون تحت يده وتصرفه، لأنه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع، ولأن العقد عليه قبل القبض ربما كان سببا لفسخ العقد الأول. ففيه النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه وقبل أن يحوزه في رحاله، وفيه جواز بيع الطعام بعد قبضه واستيفائه. العلة في النهي الخوف من هلاك السلعة قبل وصولها إلى المشتري فلا يرضاها، أو أن هذا يكون وسيلة للربا. في الحديث بيع الأشياء قبل قبضها واستيفائها تحريما لأنه ربا. ويدل عليه سؤال طاووس لابن عباس لما؟ قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى؟ قال الحافظ في الفتح وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل، فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالنقل إلى مكان الاختصاص للبائع به. ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء، فإن كان مما لا ينقل كأن يشتري أرضا أو دارا أو شجرة ثابتة فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل، وإن كان منقولا فإن كان شيئا خفيفا أخذه بيده، وإن كان حيوانا ساقه إليه، وإن كان طعاما اشتراه جزافا نقله من مكان الشراء. فلا بد من القبض والحيازة، قبض المبيع واستيفائه وحيازته. اختلف أهل العلم هل النهي مقيد بالطعام المكيل أو هو على الإطلاق. الصواب أن المكيل كالجزاف، ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. وعنه قال كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننقله من مكانه. عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح لغيره قال قدم رجل من الشام بزيت فساومته في من ساومه من التجار حتى ابتعته أي اشتريته منه، فقام إلي رجل فأربحني حتى أرضاني، يعني قام إلي رجل فاشترى ما اشتريته فأخذت بيده لأضرب عليها عقد صفقة، فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأمسكت يدي. فلا بد من قبض المبيع وحيازته كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم فيما سوى الطعام أهو مثل الطعام أم لا، فذهب جماعة إلى أن الأشياء سواء فلا فرق بين الطعام والسلع والعقار، فلا بد من القبض قبل البيع، والقبض يختلف في المبيعات كما مر، وهو صريح قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه قال بعد الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال أي ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، يعني حتى يتم الاستيفاء والقبض في كل شيء في كل مبيع. وهذا قياس صحيح يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حكيم بن حزام وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره قال قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما الذي يحرم علي؟ قال يا ابن أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه، فإذا اشتريت شيئا فلا بد أن تقبضه وأن تستوفيه وأن تحوزه على حسب المشترى، فالقبض يختلف على حسب اختلاف المبيعات، ولكن لا بد من حيازة المبيع، لا بد من قبضه واستيفائه، لا تبعه حتى تقبضه على اختلاف صور القبض في المبيعات كما مر. حديث زيد بن ثابت هو صحيح لغيره عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني حتى يتم القبض ويتم الاستيفاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وجملوه أي أذابوه، وهم أهل حيل كما هو معلوم في قصة أصحاب السبت، فإن الله تعالى لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت احتالوا، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاهم، حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فكانوا إذا أثبتوا يعني إذا كانوا في يوم السبت تأتيهم حيتانهم في البحر شرعا، وقد حرم عليهم الصيد في يوم السبت، وإذا لم يثبتوا راحت الحيتان فلا يجدون في البحر حوتا، فكانت محنة من أعظم المحن عليه، إذ يرون الحيتان في البحر يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي، فقالوا: هل نظل هكذا وخير الله باد ظاهر؟ فصنعوا الخلجان فتدخل فيها المياه والحيتان، ثم إنهم يسدونها من قبل البحر ولا يصطادون حوتا، وأما في يوم الأحد فيصطادون ما دخل الخلجان من الحيتان، وهم إنما اصطادوه في الحقيقة في يوم السبت لما أدخلوها الخلجان، فاحتالوا بتلك الحيلة على ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. كذلك لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم الميتة أخذوا الشحوم فأذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمن ذلك، فكأنما أكلوا الشحوم التي حرم الله تبارك وتعالى، لأنهم تحايلوا على ما حرم الله رب العالمين عليه. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. في قصة أصحاب السبت دليل على أن الحرام يأتي جزافا وأن الحلال يأتي كفافا، فهم في يوم سبتهم وقد حرم عليهم الصيد فيه تأتيهم حيتانهم شرعا، فالحرام يأتي جزافا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، والحلال يأتي كفافا. قال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هل في كتاب الله تبارك وتعالى أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا؟ قال: نعم، وما أعداك عن قصة أصحاب السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي. فاعتبر بهذا فإنه مهم، فالحرام يأتي جزافا لا يعد كثير، وأما الحلال فيأتي كفافا. ولذلك لما قالت امرأة رجل من أهل العلم والصدق: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأقبض الناس بذات يد، امرأته تعاتبه تقول: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسان وأقبض الناس لذات يد، يعني لا تبذرون وتسرفون كما يصنع الناس، فتعاتبه. فقال: فرغت؟ فقالت: نعم. قال: أما ما ذكرت من حدة اللسان فإن الحق يكون معنا ويكون الباطل مع مخالفين، وهم يأبون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم، فمن يصبر على مثل هذا؟ وأما ما ذكرت من قبض ذات اليد فتعلمين يا هنات يا أمة الله أن الدرهم الحلال لا يقع في اليد في هذا الزمان، هو زمان متقدم جدا من أزمنة السلف الصالحين رحمة الله عليه، أن الدرهم الحلال لا يقع في اليد في هذا الزمان إلا بشق النفس، فإذا وقع في اليد على هذه الصورة لا يوضع إلا في موضعه، فالحلال لا يحتمل السرف، الحلال لا يحتمل السرف، لأن الحلال يأتي كفافة وأما الحرام فيأتي جزافة. هذه القاعدة العامة ولها استثناءات، إن الله تبارك وتعالى قد يوسع من الحلال على من شاء من خلقه وقد يضيق على طالب الحرام، فلا تكون الصورة مضطردة في كل حين وحال. أسأل الله أن يرزقنا جميعا من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه ولا حرمة، وأن يجعل رزقنا موسعا فيه مباركا فيه، وأن يجعل أوسع رزقه علينا عند انقطاع آجالنا وفناء أعمارنا، حتى لا يحوجنا إلى أحد من خلقه قط، إنه على كل شيء قدير. موضوع هذا الحديث في تحريم بيع ما حرم أكله أو شربه لنجاسته، وتحريم بيع الأصنام على هيئتها. الخمر ما خامر العقل، أي غطى العقل حتى لا يعرف شاربه المشرق من المغرب، فسمي خمرا لذلك. والتخمير في أصل اللغة من التغطية، ومنه تخمير الآنية أي تغطيتها. والميتة ما ماتت من الحيوانات حتف أنفها أي بدون ذكاء بالذال المعجمة، وأما الزكاة بالزاي المعجمة فشيء آخر، هي الزكاة المعروفة والتطهير والنماء، وأما التذكية فالذبح الشرعي. فما مات من الحيوان حتف أنفه بدون ذكاة ميتة. الخنزير حيوان خبيث معروف حرم الله تعالى أكله، والعلة في التحريم معلومة وغير معلومة، فمن الحكم في تحريم الخنزير ما هو معلوم. وينشأ من أكل لحم الخنزير من الخصال السيئة والصفات الرديئة الكثير، كما قال بعض أهل العلم في هذا الزمان، فإنهم قالوا إن الخنزير هو الحيوان الوحيد من دون الحيوانات كلها الذي يرى غيره من الخنازير يسافد أنثاه تحت عينه وهو ينظر، فلا تأخذه على ذلك غيره فأرضى بهذا. قالوا ولذلك لما أدمن القوم أكل لحم الخنزير تبادلوا الزوجات ورضوا عن الخنا والزنا في بيوتهم من غير نكير، وكأن هذا الأمر لا شيء فيه، فأرجع بعضهم هذا الذي صاروا إليه إلى أكلهم للحوم الخنازير، قد يكون لهذا وقد يكون لغير، فالحكمة معلومة أو معلوم منها طرف، وسائر ذلك الحكمة فيه أن الله حرمه. فقالوا لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل أرأيت شحوم الميتة؟ استفهام عن الحكم بعد التعليل، فإنه يطلى به السفن، هذا تعليل يقصد منه هل يكون مؤثرا في الحكم تأثير إباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم الميتة، فقالوا يا رسول الله رأيت شحومها؟ فإنه يطلى به السفن ويدهن به الجلود ويستصبح به الناس، فذكروا معللين ما قد يكون سببا للصرف عن التحريم إلى الإباحة، ويدهن به الجلود ويستصبح به الناس، هاتان الجملتان معطوفتان على الجملة التي قبلهما. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، هذه الجملة تأكيد لما تفيده لا، قال لا ثم قال هو حرام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، هذا خبر المقصود منه الإنشاء، فالجملة خبرية وهي دعاء، فيدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أي شحوم بهيمة الأنعام، وذلك أن الله تعالى حرم الشحوم على بني إسرائيل، جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فآل بهم الأمر إلى أنهم أكلوا ثمن ما حرم عليهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع هذا كله، فسألوه عن المنافع سوى الأكل فقال لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود عندما حرم عليهم الشحوم، أخذوا بالحيلة لبيع ما أذابوه منها فذموا على استعمالهم لتلك الحيلة ليأكلوا بها ما حرم الله رب العالمين عليه. فيأخذ من هذا الحديث تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير لما فيهما من الضرر والمعصية للعزيز الخبير، ويؤخذ منه أنه لا يجوز بيع الأصنام بحالتها الراهنة أي وهي باقية على شكلها، لما كانت الأصنام من مواد طاهرة وإنما حرمت لما طرأ عليها من جعلها تماثيل لمعبودات الوثنيين، فإنه لو كانت الأصنام من الخشب فكسرت وبيعت حطبا فإنه يجوز بيعها حينئذ لأنها قد تحولت عما كانت عليه، هذا حكي الاتفاق عليه، يعني إذا كانت تلك الأصنام من الخشب فكسرت تلك الأخشاب، فالأخشاب طاهرة إنما لحقت بها الحرمة لكونها صارت معبودات للوثنيين، ولكن إذا كسرت فبيعت حطبا يحرق فصارت هذه الآلهة المعبودة من دون الله حطبا تصلى به النيران، حكموا الاتفاق على أن ذلك لا شيء فيه. الميتة نجسة بصريح الآية وكذلك بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق أهل العلم. والخنزير حرام بالإجماع للنص عليه، لكن الخمر هل حرمت لنجاستها أو حرمت لما ينشأ عن شربها من ضياع العقل وتخميره حتى يعود صاحب ذلك لا عقل له؟ لما كان الخمر قد تردد تحريمه بين هاتين العلتين اختلف فيه أهل العلم، هل عينها نجسة وهل التحريم يلازمه النجاسة؟ ذهب قوم إلى أن التحريم تلازمه النجاسة، وذهب قوم إلى أنه لا تلازمه النجاسة، واستدلوا بأنه قد يكون التخدير أو التسكير طبيعة في شيء من النباتات كالحشيش والهروين وغيرهما، وإذا كان الأمر كذلك فإن التحريم لما يترتب على شربه أو أكله وليس للنجاسة، بل إن الشجر الذي تؤخذ منه هذه المادة طاهر باتفاق. ومثل ذلك أيضا ما يستعمله بعض الناس في محاولاتهم لإذهاب البقية الباقية من صحوهم وعقلهم، فهذا يؤخذ من شجر طاهر باتفاق، فتبين أن التحريم لا تلازمه النجاسة، قد يكون الشيء محرما أكله أو شربه وهو طاهر في نفسه، وإنما حرم أكله وشربه لما يترتب عليه من تخدير العقل وتسكيره. فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس، فإن الله حرم الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم فهل هن نجسات؟ فالتحريم لا تلازمه النجاسة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. فاختلف أهل العلم في ذلك، ويترتب عليه كما هو معلوم أمر يتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بطلاب العلم وبالمسلمين عام، وهو العطور، لأن الكحول هو روح الخمر، فمن قال بنجاسة الخمر أي بنجاسة عينها، من قال بنجاسة عين الخمر فإنه حينئذ يذهب إلى نجاسة كل ما دخلت فيه الخمر من مصنوع كالعطور، فحينئذ إذا استعمل ولو لغير الشرب فإنه يكون استعمالا لنجاسة وهذا محرم. فلما اختلفوا في نجاسة عين الخمر انبنى عليها من الأحكام ما ترى. ذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى نجاسة عين الخمر، وعليه فكل ما دخل فيه الكحول من مادة وإن كان لغير شرب فهو محرم لنجاسته، فتكون العطور على قوله رحمه الله محرمة للنجاسة، ويكون من استعملها إنما قد استعمل النجاسة، فإذا أراد أن يدخل الصلاة مثلا فأخذ يطلي نفسه بتلك النجاسة فشأنه أنه يأخذ بالنجاسة بين يدي الصلاة. وذهب الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله إلى أن عين الخمر ليست بنجسة بل هي طاهرة، وأباح تبعا استعمال العطور التي يكون فيها الكحول وهو عين الخمر، ولعل هذا هو الصواب، بل هو الصواب إن شاء الله جل وعلا، لأن التحريم ملازم للنجاسة على نحو ما كما مر، النجاسة محرمة فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، فإذا حرم الله تبارك وتعالى الخمر فهم يقولون إنما حرمها لنجاستها، وآخرون يقولون إنما حرمها الله تبارك وتعالى لأنها تذهب العقل وتغيبه. فمن قال إنما حرمها الله تبارك وتعالى للنجاسة ذهب إلى نجاسة عينها، وخلاف مشهور بين أهل العلم، والصواب فيه إن شاء الله أن عين الخمر ليست محرمة، وعليه فإذا دخل الكحول في العطور مثلا فإنه لا شيء في ذلك على قول الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره ممن ذهب هذا المذهب. أما استعمالها وإن كانت غير نجسة العين شرابا أو ما يمكن أن يكون داخل البدن، لأنه من المعلوم أنها إذا استخدمت في تطهير الجروح أي إذا استخدم الكحول في تطهير الجروح فإن شيئا من ذلك يمتص، لأنه إذا وضعت أنت محلولا سكريا في فمك وإن لم تبتلعه يحدث امتصاص عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للفم، فقدر من ذلك يدخل إلى الدماء امتصاصا، إذا وضع الكحول على الجروح فشيء من ذلك لا بد أن يدخل الجسد، فيكون التحريم لهذه العلة لا لأنك طهرت الجرح، إذا كان الجرح مفتوحا، إذا أنت طهرته بالكحول فإنك حينئذ تكون لا مستعملا لنجاسة على طاهر منجسا إياه، وإنما لأن قدرا من ذلك يدخل الدماء لا محال. ذهب الشيخ الألباني إلى حرمة ذلك، امتص أم لم يمتص، رحمه الله رحمة واسعة. لما حرمت الخمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكان فيها مال أيتام، فأريق ذلك المال، قبل التحريم كانت تباع وتشترى، فلما حرمت صارت غير ذي قيمة، فهي مال غير متقوم عند المسلمين، الخمر والخنزير وما أشبه من الأموال التي لا تتقوم عند المسلمين. قالوا إذا ما أتلفها متلف فإنه لا يضمن، لأنها مال غير متقوم، يعني إذا رأى رجلا يسحب خنزيرا أو يركبه الخنزير فقتله، أي فقتل الخنزير، لا يضمن، هذا بشروطه. وكذلك إذا رأى رجلا يحمل زق خمر أو زجاجته فأتلف ذلك فإنه في أصل الشريعة لا يضمن، ولكن كن كيسا في الأمر والنهي حتى لا تقع تحت طائلة معاقبة لا تقوى على تحملها، والله المستعان. أسأل الله أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل المعصية، إنه على كل شيء قدير. لما أريقت الخمر في شوارع المدينة كان لابد للناس أن يطأوا الأرض التي مازجتها الخمور، لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئها وهي مراقة، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك، فهذا يدل على أي شيء؟ على أنها ليست بنجسة العين. شيء آخر، ما كان ليحل لهم أن يأخذوها بعد إذ حرمت ثم يريقوها في الشوارع فيجعلوا النجاسة في الشوارع، فلو كانت نجسة العين ما أراقوها في طرقات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتخلصوا من النجاسة حيث يتخلصوا من النجاسة. ولكن من كان عنده زق من خمر فتح الباب وأراقه أمام الباب في الشارع، لو كان نجسا هذا الذي أراقه، لو كان نجسا، لو كانت عين الخمر نجسة ما أراقه على هذا النحو. لما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الانتفاع بهذه الأشياء الخمر والميتة، سألوه عن الميتة لأنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فسألوه عن ذلك ملتمسين الحكم لعله أن تكون هذه المنافع التي هي سوى الأكل والشرب تكون مؤثرة في جواز الاستعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأكد ذلك بقوله هو حرام. هل يؤخذ من هذا أن من ماتت له بهيمة فاستعمل شحومها للاستصباح، أي جعل ذلك زيتا للمصباح أو لطلي السفن، هل يكون ذلك مباحا؟ هذا محل نظر بين أهل العلم، فإن وجد الإجماع وصح على جواز ذلك إذا لم يكن فيه بيع دل على أن التحريم إنما هو من أجل ما يؤول إليه من البيع. وعلى هذا فيمكن أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود عند ذلك وذمهم بأنهم أذابوا الشحوم وباعوها وأكلوا ثمنها، أن النبي لما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم كان ذلك دالا على أن التحريم إنما هو للبيع وأكل الثمن وليس لمطلق الانتفاع. أباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جلد الميتة وأباح دبغة والانتفاع به، وقال إنما حرم أكلها، فدل ذلك على أن التحريم إنما هو للبيع الذي يؤدي إلى أكل الثمن، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه، أي أذابوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وتأخذ من الحديث تحريم الذرائع التي توصل إلى الحرام كما حصل لليهود، فلا بد من سد الذرائع، وكل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما لا يؤكل على هذا النحو حكمه حكمه، وما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، ولا يجوز للعبد المسلم أن يجتهد في التحيل على ما شرع الله كما فعل كثير من الناس، سموا الخمر بغير اسمها، وكل من سمى محرما بغير اسمه كما يصنع كثير من أهل الضلال سمون الخمر بغير اسمها، يختارون لها من أسماء الدلع ما يطلقونه عليها من أجل أن يقولوا ليست هذه بخمر. ومعلوم أنك لو أتيت بكأس من الخمر فقلت هذا ماء قراح سنسميه ماء فراتا، فهذا لا يغير من حقيقة المسمى، وإمام من صنع ذلك إبليس، فهو الذي سمى الشجرة المحرمة ما سمى لآدم وزوجه من أجل أن يغريهما بالوقوع فيما حرم الله، فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد، كما يسمي كثير من الناس الخمر بغير اسمها، يأخذون تلك الأسماء ويطلقونها على الخمر. إمامهم في ذلك وشيخهم إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكل من سمى من حرم الله تبارك وتعالى باسم يتوصل به إلى إيقاع الناس فيه فإمامه في ذلك إبليس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.